بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، من أخص خصائص المؤمن أنه منقاد لأمر الله عز وجل، فهو يعلم أنه عبد لله، والعبد مأمور أن يكون طوع أمر سيده، فما أمره به امتثله، وما نهاه عنه انتهى عنه. المؤمن منقاد لأمر الله عز وجل في كل ما يأمره الله تبارك وتعالى به، ولهذا يقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن أعظم ما يجب على المؤمن أن يعظم ربه جل وعلا، وتعظيم الله عز وجل ضابطه وعلامته تعظيم أمره. أما أن الإنسان يقول أنا أعظم الله وأوقر الله وأجل الله ثم هو يخالف أوامر الله، فهذا كذب، ليس تعظيما لله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كان العبد يتشدق بأنه يعظم الله ويعظم أمره ثم بعد ذلك لا يأبه لأوامر الله ولا يعظم حرمات الله، ويجترئ على ثوابت الدين وعلى القيم والمبادئ التي أمر الله بها وحث عليها، فهذا دليل قطعي على أنه لم يوقر الله عز وجل ولم يعظمه. أما أهل، أو قبل ذلك، يقول ابن الإمام القيم حول هذه القضية، يقول: أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. هذا هو حال المؤمنين. أما المنافقون وأهل الأهواء فليسوا كذلك، انتهى كلام القيم رحمه الله. المنافقون وأهل الأهواء ليسوا بهذا الوصف، بل إنهم يجترئون دائما على ثوابت الشريعة ويقتحمون حدود الله عز وجل بما يؤتاه أحدهم من معسول الكلام وحسن المنطق والخبث في إدخال النصوص بعضها ببعض وضرب بعضها ببعض، فبهذا يجترئون على ثوابت الدين وعلى حدود الله عز وجل، على حدود الله عز وجل لما في قلوبهم من المرض والعياذ بالله. هؤلاء المجترئون على حدود الله في الغالب أنهم لا يصادمون الشرع مباشرة، إنما يصادمون القائمين بأمور الشرع، العارفين بالله، العلماء وأهل الدراية بأحكام الشريعة، لأنهم إذا ضربوا أو أسقطوا هؤلاء عند الناس سقط ما يحملونه وهو الدين. وهذا يا أيها الإخوة ليس معناه أن الصالحين أو أن الإنسان الصالح يمثل الدين في كل شيء، لا، هو في الأخير بشر، قد يقع منه الخطأ والتقصير والنقص، فليس كل من ظاهره الاستقامة والصلاح هو مقياس الدين. لكن لا شك أن الهجوم على أهل الدين والمتدينين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومحاولة تشويه سمعتهم ورميهم بما هم منه براء، هذا لا شك أن من يفعله يريد ضرب الدين ذاته، ليس لأن هؤلاء لا يخطئون وأنهم منزهون، لا، لكن أن يجترئ على من يقوم بأمر الله عز وجل فهذه محاولة واضحة لإسقاط هؤلاء في عيون الناس، فإذا سقط حملة الشريعة وأهل العلم والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر سهل بعد ذلك الاجتراء على حدود الله تبارك وتعالى. ولما كان في نصوص الشريعة وأحكامها ما يخالف بعض أو شهوات بعض الناس وشبهاتهم، ك كان تلقيهم لتلك النصوص والأحكام مصحوبا بالتردد والتقاعس. فإذا دعوا إلى الله ورسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويحاولون أن يظهروا الأعذار ويضعفوا من تلك الأوامر فلا يستجيبون لها بسرعة. المؤمن سريع الاستجابة كما سنذكر إن شاء الله في طيات حديثنا. المؤمن إذا سمع أمر الله بادر مباشرة ولا يتردد، أما المنافق فإنه يتأرجح في قبول هذا الكلام من عدمه. فمثل هؤلاء تجد أنهم لا يقولون نحن لا نريد كلام الله، لا نقبل بكلام الله، لا، وإنما يقولون هذا لا يمكن أن يقوله الله ولا يمكن أن يشرعه الله. لماذا؟ قالوا لأنه يخالف العقل، والدين لا يمكن أن يخالف العقل. إذن في الحقيقة هم لم يجعلوا الكتاب والسنة المقياس الذي يحتكمون إليه، إنما جعلوا العقل هو مقياس وميزان التحاكم، وأن لهم أن يحتكموا إلى شرع الله عز وجل وهم يرون أنه يخالف عقوله، وهم في الحقيقة إنما يقولون ذلك فرارا من تبعات الشريعة والالتزام بها. حتى إن هناك أناسا ربما ينسبون إلى العلم ومما يسمون بالإسلاميين أيضا، ومع هذا عندهم هذه اللوثة وهي لوثة الاحتكام إلى العقل، فما كان في ظنهم أنه يوافق العقل قبلنا به، وما خالف العقل رددناه ولو كان ثابتا في كتب السنة. أحدهم يقول من المنتسبين للعلم والعياذ بالله، لكن ممن أصيب بهذه اللوثة، يقول في البخاري أحاديث أركلها بقدمي، وهو منسوب للعلم مع الأسف، لكن يقول مثل هذه المقولة التي تقشعر لها الأبدان والعياذ بالله، لأنه يرى أن هناك أحاديث في صحيح البخاري أو في غيره لا تتوافق مع العقل، وبالتالي فلا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها. هم إذن لا يقولون الرسول كلامه خطأ، لا، يقول هذا ما قاله الرسول. نقول لهم في البخاري، قالوا حتى وإن كان في البخاري نحن لا نسلم به، فننظر إلى الأمور التي توافق العقل نقبل بها، ما خالف العقل فإننا لا نقبل به. ولهذا الله جل وعلا ذكر أمثال هؤلاء اللي يحتكمون إلى عقولهم التي فيها ما فيها من النقص. قال الله عن حالهم مثلا في جانب الربا، قال عز وجل الذين يأكلون الربا فالبيع والربا سواء، فجعلوا الأصل هو الربا وجعلوا البيع طارئا، فبحالهم هذا كانوا كالمختلين عقليا لأنهم قلبوا الحقائق، فكان جزاؤهم في الآخرة والعياذ بالله أنهم يأتون وهم يتخبطون في عرصات يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن لا تغتر بكل من قال نرجع إلى الكتاب والسنة، نحتكم إلى الكتاب والسنة، فهناك أناس يقولونها ومع هذا هم يطعنون في الكتاب والسنة، ولا تعرفنهم في لحن القول. فليس كل من قال إذن مرجعنا الله ورسوله، مرجعنا الكتاب والسنة، نحن نريد أن نحتكم إلى القرآن والسنة، ليس معناها دائما أنها أمثال هؤلاء صادقون، بل قد يكونون كاذبين، وإنما جعلوا هذا شعارا يزيفون به حالهم ويزخرفون واقعهم، وإلا فكلامهم فيه طعن صريح في القرآن وفي السنة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال بعض هؤلاء كمن يرد السنة ويأخذ القرآن فقط، ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول اقرأوا كتاب الله، فما كان فيه من حلال فأحلوه وما كان فيه من حرام فحرموه. ظاهر الأمر أن هذا أمر حسن. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أوتيت القرآن ومثله معه. يعني أمثال هؤلاء إنما يريدون الطعن في ماذا؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا، نحن نحتكم القرآن، أما السنة فهي مرويات، قد يخطئ الراوي وقد يكون في الرواة من هو كذاب وقد لكن القرآن لا، القرآن نقل إلينا بالتواتر وهو محفوظ، فإذا دونكم كتاب الله، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. إذن لا تغتر بكل ما يقال. علي رضي الله عنه سمع الخوارج يقولون لا حكم إلا حكم الله، فماذا قال رضي الله عنه؟ وهذه رواية عنه في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. نعم لا حكم إلا حكم الله، لكن هل يعني هذا أن الاحتكام إلى السنة أو الاحتكام إلى فعله رضي الله عنه وهو ولي أمر المسلمين في ذلك الوقت يعني أنه باطل؟ لا، لكن هؤلاء وأمثالهم إنما يريدون أن يذروا الرماد في العيون ويشوهوا على الناس بمعسول الكلام، ويقول نحن أهل القرآن، نحن أهل السنة، نحن أهل الإسلام، نريد الاحتكام إليها، فيدسون السم في العسل كما يقال. وقد ذكر الله عن هؤلاء من المنافقين وأمثالهم أنهم قد يعجب الإنسان منطقهم وحسن حديثهم، فقال الله عز وجل محذرا رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، من أخبث الناس، مع أن ظاهر كلامه أنه كلام إنسان ناصح، وقد يقسم ويقول: أقسم بالله أني أريد الحق والله شهيد على ما في قلبي، ولكن الأمر كما قال الله وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال عن بعض المنافقين قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني من حسن منطقهم، من جودة أسلوبهم، ربما أغروك بهذا المنطق، ولهذا احذروا من المنافقين. لا تغتروا بكل متشدق بالحديث متفاصح يظهر الأحاديث والآيات ثم بعد ذلك يضرب بعضها ببعض، فإن هذا هو من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليم اللسان، أخشى ما أخشى عليكم كل منافق عليم اللسان. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم رجل أوتي القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه انسلخ منه وجعله وراء ظهره والعياذ بالله. فأمثال هؤلاء يطعنون، يأخذون الأحاديث والآيات ويضربون بعضها ببعض ليشوشوا على الناس ويثيروا الشبهات في قلوبهم. إذن نحن بحاجة إلى أن نتعرف على علامات ودلالات تعظيم النصوص الشرعية. متى نحكم على إنسان أنه معظم للنص الشرعي وأنه متبع له؟ أول تلك العلامات عدم التردد في قبول حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتضح الدليل وبان فرأيت الرجل يتردد ويتلكأ فاعلم أن في قلبه مرضا. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من علامات تعظيم النصوص الشرعية عدم وجود الحرج في قلب المرء إذا سمع حكما وقولا لله ورسوله حتى وإن كان يخالف شيئا من هواه. قد يحب الإنسان مثلا فعل أمر محرم، لكن إذا جاءه الأمر من الله عز وجل بأنه محرم فيجب عليه أن يبغض ذلك الأمر. طيب، هل لو أن إنسانا أحب المعصية لكنه قد سلم الأمر لله ورضي بقضاء الله وبأمره وبشرعه، هل يقال بأنه منافق؟ لا، ما يقال بأنه منافق. المنافق هو من يبغض الحكم، هو من يبغض الحكم نفسه، وليس من يحب المعصية، فرق بين الأمرين. بل إن هناك أقواما جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تقول في أقوام يحبون المعصية لكنهم لا يأتونها، يعني خوفا من الله لكن في قلوبهم حب له؟ ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذن قد يحب الإنسان فعل المعصية، في قلبه شيء من الميل للمعصية وحب لها، ولكن لا يتركها خوفا من الله عز وجل، فهو محب لأمر الله فيها مبغض لضد ذلك، لا يرضى بأن يأتي أحد ويشككه في أمر الله، لكن في قلبه قد يميل للمعصية، قد يحب المعصية، قد يقترف المعصية أيضا، فهذا لا نقول عنه إنه منافق. إذن المقصود عدم وجود الحرج عند سماع النص الشرعي، فلا بد من التسليم والرضا بأمر الله عز وجل وبحكمه. من العلامات أيضا عدم التنطع في البحث عن الحكمة أو التعمق في معرفة العلة. بعض الناس تأتي له بالدليل في مسألة معينة فما يقبل مباشرة، يقول طيب لماذا صار محرما؟ لابد أولا أعرف السبب، لابد أعرف العلة. هل هذا يليق بالمؤمن؟ لا، هو إن عرفها وتعلمها ووجدت هناك حكمة وعلة ظاهرة فالأمر حسن لا بأس، لكن أن أربط أنا قبول الدليل بمعرفة العلة وإلا فلن أقبل، هذا ليس من أخلاق المؤمن أبدا. هناك أمور كثيرة العلة فيها تعبدية، يعني لماذا نحن نصلي الفجر ركعتين ونصلي الظهر أربعا ونصلي المغرب ثلاثا؟ هل لابد من معرفة العلة، معرفة الحكمة من ذلك؟ هذه أمور تعبدية، وهكذا في سائر الأحكام الفقهية الأخرى. من علامات تعظيم النصوص الشرعية أيضا الغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، حتى ولو كان الإنسان واقعا في الحرام، حتى لو أن الإنسان وقع في أمر محرم، لكن لا يعني ذلك أن يرضى بأن يفعل الناس الحرام وأن يرتكبوا الفواحش. يقول أنا أرتكب الفاحشة ما المشكلة، فليرتكبها الناس أيضا مثلي. لا، يجب أن تغضب لمحارم الله ولا ترضى بأن يعصى الله عز وجل ولو كنت في نفسك قد وقعت في الحرام، فشتان بين الأمرين. فمتى كان العبد غيورا على محارم الله عز وجل مسارعا إلى إنكارها وإصلاح أهلها كان ذلك دليلا على تعظيمه للنص الشرعي ولحرمات الله جل وعلا. من علامات تعظيم النصوص الشرعية أيضا أن يمسك المرء عما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمؤمن هو من يمسك عن شيء لا يعلمه، ولذلك جعل الله عز وجل من الكبائر وقرنه بالشرك القول عليه بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يجترئ على حدود الله عز وجل وعلى محرماته وهو لا يدري عن الحكم الشرعي فيها. اليوم مع الأسف أصبحنا نرى تساهل غير طبيعي في هذا الموضوع، كل يتكلم بما عنده، حتى أصبحت تطرح الآن على القنوات الفضائية قضايا يقولون للحوار نتحاور فيها، مع أنه لا يجوز فيها الحوار، مسلمات في الشريعة. قد تخرج مثلا أو يخرج علينا مذيع في برنامج حواري يقول نناقش قضية الحجاب، ويأتي باثنين، واحد معارض والثاني موافق، هل هذا يجوز شرعا أن تأتي باثنين يتحاكمان أو يتناقشان ويتحاوران في أمر محسوم؟ أنا ما أتكلم عن الحجاب قضية هل هو تغطية الوجه أو الرأس، لا أقصد هذا، أقصد فرضية الحجاب عموما. فرضية الحجاب في الشريعة ليس هناك مجال أصلا لأن نناقش نقبل بها أو ما نقبل، فهذه قضايا محسومة، فلا ينبغي أن تصبح قضايا الشرع ومسلمات الدين مثل أي قضية اجتماعية أو سياسية نتحاور فيها ونتحدث عنها كأنها يعني أمور سائغ أن يناقش ما فيها من مفردات ونقبل ونرد. لا، المؤمن يقبل حكم الله عز وجل بلا تردد، وهذا ما يعني أن لا يكون هناك محاورة ومناقشة حول قضايا في الشريعة، هذا كان حتى من أيام السلف رحمهم الله المناقشات والمناظرات، لكن ما هو الشيء الذي نناظر حوله؟ ما هو الشيء الذي نناقش حوله؟ هل كل قضية يسوغ مناظرتها مع بين المسلمين؟ ممكن يناقش فيها مسلم وكافر، ممكن، نعم، لأن الكافر أصلا لا يؤمن بهذا الدين، لكن أنا أتكلم عن مسلم ومسلم، هل يسوغ لهم أن يناقشوا قضايا مسلمة وهل نقبل بها أو لا نقبل؟ هذه من الأمور التي لا تجوز ولا تليق بالمسلم. مصيبتنا هي مما ذكرته سلفا وهو قضية تحكيم الأذواق والعقول، وكل واحد يقول هذا الأمر يخالف العقل، يخالف الذوق، العصر اختلف، العصرنا هذا يختلف عن العصر الأول. طيب إذا قلنا بمثل هذا الكلام معنى ذلك أحد أمرين، إما أن نقول إن الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك لم يكن يعلم بأن هذا العصر سيكون بهذا الوصف، عصر الطائرة، عصر الصواريخ، عصر التقنيات الحديثة. نقول إن الله لم يعلم، وهذا والعياذ بالله كفر قطعا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهو عالم بكل شيء. فإذا كان الأمر كذلك ننتقل للأمر الآخر، وهو لو قلنا إن الله عالم، إذا أولا لو قلنا إن الله ليس بعالم فهذا كفر، لو قلنا إن الله عالم بما يحدث في هذا العصر ومع هذا أقر هذه الشريعة على ما هي، فهو أحد أمرين: إما أن تكون هذه الشريعة غير مناسبة للعصر فيكون الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك قد ظلم الناس، لأنه أمرهم بشريعة قال هي إلى قيام الساعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله أمر الناس بشريعة لا تتواكب مع العصر، وهذا ظلم، والله منزه عن الظلم. أو يقال إن هذه الشريعة مناسبة للعصر، هذا العصر وغيره من العصور إلى قيام الساعة، والله عالم بما سيكون، لكن الناس لم يفهموا الشريعة، لم يطبقوا الشريعة على وجهها الصحيح، ولذلك وقعوا في الخطأ والزلل، وهذا هو الصحيح. فشريعة الله عز وجل صالحة لكل زمان ولكل مكان، ولكن الناس في تطبيقهم للشريعة هم الذين يخطئون ولم يفهموا الشريعة على وجهها الصحيح. انظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعظمون نصوص الشريعة، حتى ترى كم هو البون الشاسع بين واقع كثير من الناس اليوم ممن يتشدقون بالعلم الشرعي ويتحدثون على أنهم من أهل الشريعة والعلم، ومع هذا يضربون النصوص بعضها ببعض ويترددون في قبول الحكم الشرعي، وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أصدق الناس قلوبا وأكثرهم دينا وأعظمهم يقينا. الفاروق عمر رضي الله عنه يذكر ابن عباس يقول: قدم عيينة بن حصن وهو عم الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس مقربا إلى عمر، فأراد عيينة بن حصن أن يدخل على عمر، فقال لابن أخيه: لعلك يا ابن أخي أن يكون لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي في الدخول. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن في الدخول على عمر، فدخل عيينة بن حصن فماذا قال؟ قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعدل بيننا أو لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. هكذا. فغضب عمر وهم به، أراد أن يضربه أو يعاقبه، هذا ظلم. عمر الفاروق، الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا الإنسان ثم يتهم عمر في عدله، فغضب عمر، وهذا أمر متوقع. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا والله من الجاهلين. يقول ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر، وكان وقافا عند حدود الله، أول ما سمع الآية مباشرة توقف. هكذا يكون تعظيم النص الشرعي. من تعظيم النص الشرعي عند الفاروق رضي الله عنه أيضا ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، أن عمر رأى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع ميزابا في داره وقد خرج ناحية الطريق، فرأى عمر أن هذا يضيق على الناس هذا الميزاب، فقام وخلعه نزعه، فقال العباس: أشهد أن الذي وضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل هذه الكلمة كيف تقع على قلب عمر، وهو من هو الذي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم فعله وقوله. ما كان يعلم عمر أن الذي وضع هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العباس: أشهد أن الذي وضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال عمر للعباس: أقسم عليك لتصعدن على ظهري ولتضعنه في موضعه. عمر يقسم عليه أن يصعد على ظهره حتى يذل نفسه لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل سمعتم بمثل هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان مرة أراد أن يدخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، فأراد بعد الصلاة أن يحدث الناس، فقال للناس اجلسوا مكانكم، يقصد فيما يظهر من كان في المسجد. ابن رواحة كان قادما لم يدخل المسجد، لكنه سمع هذه الكلمة فجلس في مكانه في الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرآه على هذه الحال، فقال إنك يا رسول الله قلت أيها الناس اجلسوا في أماكنكم، فجلست في مكاني، فقال له عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. والحديث رواه البيهقي. من ما يدل على تعظيمهم رضي الله عنهم وأرضاهم لنصوص الشريعة أنهم كانوا يغضبون أشد الغضب على من لا يقبل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو متأولا، لا يقبلون منه. ابن عمر، عبد الله بن عمر، وتعلمون أن ابن عمر من أشد الصحابة تمسكا بالسنة، روى حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني النساء لا تمنعوهن من المسجد، فقال ابنه بلال والله لنمنعهن يتخذنه غرضا، يعني كل ما أرادت المرأة أن تخرج قالت أنا سأذهب المسجد وصلي حتى تذهب، يعني ذاهبة وآيبة، والله لنمنعهن. فسبه عبد الله بن عمر، يقول الراوي سمعته يسبه سبا ما سمعته يسبه لأحد قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا كلمتك أبدا، فلم يكلم ولده حتى مات. كل هذا تعظيما لمن؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتربية للأجيال كلها أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كأمر البشر، فهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مغفل أيضا روى حديثا لما رأى أحد أبناء إخوانه رآه يخلف بالحصى، يرمي بالحصى، فنهاه عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقى العين. ومرت الأيام، فمر عبد الله بن مغفل مرة فوجد ابن أخيه يخلف بالحصى، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ثم تعود إليه، لا كلمتك أبدا. هجران كامل، لأنه رأى أنه لم يستجب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا الأمر خاصا بالصحابة، بل حتى عند غيرهم، ولا أقول فقط أنه كان في شأن العلماء، بل انظر إلى هذا الخليفة الصالح رحمه الله ورضي الله عنه، وهو هارون الرشيد الذي كان يغزو سنة ويحج سنة، كان معظما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مجلس عنده جمع من العلماء منهم معاوية الضرير، فكان معاوية يحدث بحديث احتج آدم وموسى وهو في صحيح البخاري، فقال موسى لآدم أخزيتنا أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، فقال آدم أنت كليم الله وأعطاك الله كتابه أو أنزل عليك التوراة، تعاتبني على شيء قد لامني، تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. مناظرة ومحاورة ثابتة في صحيح البخاري. قال أحد الجلوس من كان حاضرا قال وأن لموسى أن يجتمع بآدم وبينهما يعني مسافة زمنية طويلة، كيف التقوا؟ كيف هكذا قال؟ فسمع هارون هذه الكلمة وقال رحمه الله قال تقول كيف ورسول الله يقوله؟ فجلس يعنف هذا الرجل تعنيفا شديدا حتى هدأه من كان في المجلس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هكذا وتقول كيف؟ يعني كان هذا ميزان عقل، كيف يلتقي موسى بآدم وبينهم مسافة زمنية معروفة؟ فلما جعل المسألة مسألة عقلية أنزلها على عقله القاصر حصل هذا الاعتراض على الحديث، فهارون رحمه سبه وجلس يعنفه حتى تدخل الناس وهدأوه. واليوم مع الأسف الأمر أصبح أقبح من هذا بكثير، أصبحنا نرى هناك أناس يجترئون على الأحاديث النبوية، بل بعضهم والعياذ بالله يجترئ على الله عز وجل، حتى قال بعضهم يمدح من يرجو نواله ويطلب عطاءه قال هذا يعلم ما كان وما سيكون والعياذ بالله، وآخر قال عن فريق كروي يشجعه قال ليس كمثله شيء. أسأل الله العافية والسلامة. ومن يستهزئ بأحاديث ثابتة، رجل منسوب إلى العلم وأهل العلم وأن له ذلك، يقول في حديث الذبابة وهو حديث في صحيح البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإنه يرفع جناحيه، أو أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، قال هذه قاذورات لا تليق بالإسلام. الإسلام دين نظيف لا يليق به أن ننسب له هذه الأحاديث. انظر، يحتكم إلى العقل فيرى هو بعقله أن هذا لا يليق، فبالتالي ننفيه عن الإسلام، وبهذا تضرب النصوص وترمى الأحاديث ويهجر الكتاب، تهجر السنن كلها، لأن هذا وأمثاله يحكمون هذا على حسب عقولهم. وأمثال هؤلاء والعياذ بالله كثر في هذا الزمن، خاصة مع هذا الانفتاح الفضائي الكبير. ولهذا فهي وصية لي ولكم أن نعض على هذه السنة بالنواجذ، وأن نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقدم عليهما قول أحد من البشر كائنا من كان. هذه هي وصيته صلى الله عليه وسلم، ووصية من جاء بعده من أئمة الإسلام وأعلامهم. فنسأل الله أن يلحقنا بهم غير مضيعين ولا مبدلين، وأن يميتنا وإياكم على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه ويجعلنا من أتباعه. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.